بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الفقيه والمتفقه للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. وأما البيان بمفهوم أو بمفهوم القول، فقد يكون تنبيها كقول الله عز وجل: فلا تقل لهما أف، فيدل على أن الضرب أولى بالمنع. البيان بمفهوم القول قد يكون تنبيها، أي يذكر الله عز وجل اللفظ منبها على ما سواه من باب أولى، كقوله سبحانه وتعالى: فلا تقل لهما أف، فلا يأتيك واحد يقول: فما حكم من ضرب أباه؟ ماذا لو ضرب أباه؟ تقول: هذا ممنوع. يقول: كيف؟ والقرآن لم ينهى عن الضرب، إنما نهى عن قولة أف. نقول: وإذا نهى عن الأف وهي أقل ما يكون من الأشياء، فمن باب أولى ينهى عما هو أكبر الأشياء وهو الضرب. يبقى هذا بيان بمفهوم القول بالتنبيه. ثق بسنده عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له إن هذه فرائض الصدقة التي فرض الله على المسلمين، التي أمر الله بها رسوله، وذكر الحديث إلى أن قال: وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 ففيها شاة إلى 20 و100. فقول في سائمتها دليل على أنه لا زكاة في المعلوف، هذا بمفهوم المخالفة، فالحكم هنا علق على وصف، فدل هذا على أنه إذا تخلف الوصف فليس فيه الحكم وليس تناول الحكم، لأن النبي قال: وفي صدقة الغنم في سائمته، والسائمة التي ترعى أكثر الحول مجانا، فقول في سائمتها دليل على أنه لا زكاة بالمعلوفة، وهذا هو دليل الخطاب. دليل الخطاب أو ما يسمى بمفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة اسمه دليل الخطاب. وذهب قوم إلى أن مثل هذا القول لا يدل على أن ما عداه بخلافه، والدليل على صحة ما ذكرناه، يعني ذهب القوم إلى عدم القول بهذا بمفهوم المخالفة. قال: والدليل على صحة ما ذكرناه. ثم ثق بالسندي عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد أمن الناس؟ فقال: عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وساق في سنده أيضا عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ويجعل لله ندا دخل النار. قال عبد الله: وأنا أقول: من مات وهو لا يجعل لله ندا أدخله الله الجنة. هذا بالمفهوم، إذا كان من دعا الند دخل النار، فإن من دعا الله دخل الجنة. ولم يقل عبد الله هذا إلا من ناحية دليل الخطاب، يعني يستدل الخطيب البغدادي على صحة هذا، وهذا هو قول الجمهور من الوصوليين العمل بمفهوم المخالفة، لكن بشروط وبضوابط. العمل بمفهوم المخالفة لكن بشروط وضوابط، منها ما مر معنا في التفسير أنه لا يكون السياق قد خرج مخرج الغالب، مخرج المبالغة، كقوله سبحانه وتعالى: إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. هذا لا يعمل بمفهوم المخالفة، أنه إذا استغفر أزيد من 70 فإنه يغفر. ومنه كذلك إذا خرج مخرج الغالب فإنه لا يعمل بمفهوم المخالفة، كقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. فليس معنى ذلك أنه لو أكل الربا قليلا لكان مباحا، بل الربا حرام كله قليله وكثيره. قال: وكذلك تعجب عمر بن الخطاب وسؤاله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الآية، إنما من ناحية الدليل الخطاب، يعني أن الله قال: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. طيب نحن الآن لا نخاف، فعمل عمر بمفهوم الخطاب، بدليل الخطاب عمل عمر بهذا، لأنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك إنما هذا لكونه كان متقررا عنده هذا، لكن النبي بيّن أن الآية لا تدخل في هذا لكونها رخصة، وإن كان سببها ذلك لكنها رخصة تدوم. وقد يكون الحكم بسبب شيء وبواقع حال ويبقى مع زوال الحال. مثال ذلك ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء هو الصحابة في عمرة القضاء، وكانت قريش قد قالت: هؤلاء وهنتهم حمى يثرب، يعني أصابتهم بالضعف، فحينئذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالرمل، أي إسراع الخطى لإظهار الجلد. أما وقد فتح الله مكة وزال المشركون، فهل تذهب سنة الرمل أم تبقى؟ أبقاها النبي صلى الله عليه وسلم لتكون سنة دائمة، فقد رمل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فدل هذا على بقاء هذا الأمر، دل هذا على بقاء هذا الأمر، وأنه لم يرفع بزوال السبب. كذلك ما جرى لهاجر فإنها قد هرولت بين الصفا والمروة، وقد ذهبت هاجر وذهب السبب، ومع ذلك صار سنة. نعم، فدل على أنه لغة العرب، العمل بمفهوم دل على أنه لغة العرب. مثل ما أقول لك: إذا لم تتن بالشيء الفلاني قطعتك، معنى إذا أتيتني خلص. ولأن تقييد الحكم بالصفة يوجب تخصيص الكتاب، فاقتضى بإطلاقه النفي والإثبات كالاستثناء هذا الكلام فيه. إذا كان الحكم معلقا على صفة في جنسه، فأما إذا علق الحكم على مجرد الاسم مثل أن تقول في الغنم زكاة، فإن ذلك لا يدل على نفي الزكاة عما عدا الغنم. انتبه، هذه قاعدة مهمة جدا. هذا إذا كان الحكم معلقا على صفة في جنس، صفة في جنس، صفة في الغنم، صفة في الإبل. أما إذا علق الحكم على مجرد الاسم مثل أن تقول في الغنم زكاة، فإن ذلك لا يدل على نفي الزكاة عما عدا الغنم. في الغنم زكاة، وفي الإبل زكاة، وفي الذهب زكاة، وفي عروض التجارة زكاة. لكن حينما تقول لا زكاة إلا في الغنم، هذا قصر للحكم. نعم، ساق بسنده عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمني جبريل عند البيت مرتين، فصلى بي الظهر حين زالت الشمس على مثل قدر الشراك، ثم صلى بي العصر حين كان كل شيء قدر ظله، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، ثم صلى بي العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم، ثم صلى بي الظهر من الغد حين كان كل شيء بقدر ظله، ثم صلى بي العصر حين كان كل شيء مثلي ظله، ثم صلى بي المغرب حين أفطر الصائم لوقت واحد ثم صلى بها العشاء حين ذهب ثلث الليل الأول ثم صلى بها الفجر. قال أبو نعيم: لا أحفظ ما قال في الفجر. ثم التفت إلي فقال: يا محمد، إن هذا وقتك ووقت الأنبياء قبلك، والوقت فيما بين هذين الوقتين. وبمثابة ما ذكرنا مناسك الحج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بينها بفعله، وأما البيان بالإقرار نعم، قال هنا طبعا انتقل إلى البيان بالفعل. يبقى من أنواع البيان البيان بمفهوم القول، وهذا سبق وانتهينا منه. الثاني البيان بالفعل، وهو صلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا من أنواع البيان. الثالث البيان بالإقرار، مثاله ما ساق الخطيب بسنده عن قيس جد سعد قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح، فقال: ما هاتان الركعتان يا قيس؟ قلت: يا رسول الله، إني لم أكن صليت ركعتي الفجر، فهما هاتان الركعتان. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه بيان أن الصلاة التي لها سبب جائزة بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس. هذا الحديث ضعيف، ولكن ثبتت أدلة على جواز إيقاع ذوات السبب في أوقات النهي، كركعتي الطواف، وأيضا تحية المسجد، وأيضا التنفل بالصلاة لمن صلى في مسجده ثم جاء فاضل الناس يصلون، كما قال النبي لمن تخلف عن صلاة الصبح معه فقال: ما منعكم أن تصليا؟ قال: صلينا في رحالنا. فقال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما أهل مسجدهم يصلون فصلوا معه تكن لكم نافلة. الشاهد هذا بيان بماذا؟ بالإقرار، فإن النبي أقر هذا الفعل وهذا الصنيع. وهذا موجود بكثرة البيان بالإقرار: كنا نعزل والقرآن ينزل. ولما أخبروا النبي بالعزل ما نهى النبي عن ذلك، بيد أنه قال: ما من نفس كائن إلى يوم القيامة إلى كائن. لكن هذا بيان بالإقرار، فإن النبي أقر كثيرا. نعم. وأما البيان بالإشارة فنحو ما ذكره بسنده عن عبد الله بن عمر أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى المشرق ويقول: ها إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان، فأشار. وأيضا البيان بالإشارة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بلغت اللهم فشهد، ورفع النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه إلى السماء. وأما البيان بالكتابة فنحو ما ذكره بسنده عن ابن شهاب قال: قرأت كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم حين بعثه على نجران، وكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم، فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه: هذا بيان من الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، الآيات حتى بلغ إن الله سريع الحساب. ثم كتب: هذا كتاب الجراح، في النفس 100 من الإبل، وفي الأنف إذا أوعى جذعه 100 من الإبل. الأنف عضو واحد، إذا استوعب جذعه ففيه 100، أي فيها الدية كاملة. وفي العين 50 من الإبل، يعني في العين الواحدة. وفي الأذن 50 من الإبل، وفي الرجل 50 من الإبل، وفي كل أصبع مما هنالك 10 من الإبل، وفي المأمومة ثلث النفس، وفي الجائفة ثلث النفس، وفي المنقلة 15، وفي الموضحة 5 من الإبل، وفي السن 5 من الإبل. قال ابن شهاب: فهذا الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أبي بكر بن حزم. يبقى هذا بيان بماذا؟ بالكتاب. يبقى عندنا بيان بالمفهوم، بيان بالإقرار، بيان بالفعل، بيان بالإشارة. وأما البيان بالقياس فنحو ما ذكره بسنده عن مالك بن أوس بن حدثان سمع عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الورق بالورق ربا إلا هاء وهاء، والذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، هاء هاء، والشعر بالشعر ربا إلا هاء هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. طيب، وقال أيضا في حديث عبادة بن الصامت نحو من هذا. فنص رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأعيان من المطعومات في الربا، ودل القياس على أن غيرها من المطعومات مثلها، يقاس عليها سائر المطعومات. فالنبي نص على مطعومات، والشارع لا يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين متفرقين، فما الفرق بين البر والأرز، بين البر والذرة، بين الذهب والدولار، طالما أنه ثمانية ولا يجوز تأخيره. طبعا هذا عليه جماهير أهل العلم خلاف الأهل الظاهر الذين منعوا العمل بالعلة هنا وقصروا التحريم على الستة أصناف فقط. ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاج، لأنه لا يمكن مثال الأمر من غير بيان. ولهذا قلنا في حديث يعلى ابن أمية وذكر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة وعليه أثر خلوق أو قال صفرة وعليه جبة، فقال يا رسول الله كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فأنزل الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، فلما سري عنه قال أين السائل عن العمرة؟ قال اغسل عنك الخلوق، أو قال أثر صفرة، واخلع الجبة عنك، واصنع في عمرتك ما صنعت في حجتك. إن الفدية غير واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم بحكم لسبب ذكر له يجب أن يكون الحكم جميع موجبه، ولا يجوز أن يزاد فيه بغير دليل. النبي هنا قال اخلع جبتك عنك، واصنع في عمرتك ما صنعت في حجتك، وما قال له عليك فدية. فدل هذا على أن من لبس أو من وضع الطيب جاهلا أنه ليس عليه شيء، ومثله الناس لقوله تعالى ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. وما تأخير البيان عن وقت الخطاب فإنه يجوز في النسخ خاصة، وهذا لأنه ما يعلمه إلا الله، هو الذي ينسخ أو يأتي النسخ من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. أما تأخير البيان عن وقت الخطاب فإنه يجوز في النسخ خاصة، لأن الله تعالى لما أمر بالتوجه إلى بيت المقدس في كل صلاة كان ذلك عاما في كل زمان، وأراد به بعض الأزمان فأخر بينه إلى وقت الحاج. وأما تأخيره في غير النسخ، هل يجوز تأخير الخطاب، تأخير البيان عن وقت الخطاب؟ فيه ثلاثة أوجه: أحدها أنه يجوز، والثاني لا يجوز، والثالث يجوز تأخير بيان المجمل ولا يجوز تأخير بيان العموم. أنه يجوز تأخير بيان المجمل ولا يجوز تأخير بيان العموم. ومن الناس من يقول يجوز ذلك في الأخبار دون الأمر والنهي، ومنهم من قال يجوز في الأمر والنهي دون الإخبار، يجوز ذلك في الإخبار دون الأمر والنهي، ومنهم من عكس. وسمعت أبا إسحاق الفيروز أبادي يقول والصحيح أنه يجوز في جميع ما ذكرناه، لأن تأخيره لا يخل بالامتثال، فجاز كتأخير بيان النسخ. والذي عليه الجماهير أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إذا استدعى الأمر للبيان فلا يجوز تأخيره. وأما هذه الأمثلة فإنها من قبل الشارع، فأنا ما خطبت أصلا بالكعبة وقت الخطاب بالتوجه إلى بيت المقدس، ما كنت ملزما بهذا، وإنما كنت ملزما بخطاب واحد هو التوجه إلى بيت المقدس. ثم جاء النسخ بعد ذلك وهو الأمر بالتوجه إلى الكعبة. لكن هل يجوز أن أؤخر للناس بيان التوجه إلى الكعبة بعد نزول الأمر بذلك؟ لا، ما يجوز. لكن العلماء قالوا يجوز تأخير بيان عن وقت الحاجة أو إلى وقت الحاجة. ففرق بين تأخير البيان عن وقت الخطاب وتأخير البيان عن وقت الحاجة، إذا كان هناك علة ومعنى. نعم، نعم، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ان يجوز تأخير عن وقت الخطاب ولا يجوز تأخير عن وقت الحاجة. اي نعم، نعم، لا يجوز تأخير بيان عن وقت الحاجة، مثل حديث العرانيين. ولكن يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب اذا اقتضت المصلحة في ذلك. نعم، نحن وهمنا في هذا. اذا يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب، لأنه قد يترتب على البيان في هذا الوقت مفسد، فيجوز تأخيرها لكن يبين بعد ذلك. أما وقت الحاجة فلا يجوز تأخير الخطاب عنها. نعم، فهذا دليل على البيان بالقياس. ومثال أيضا وهو أوضح من هذا البيان بالقياس ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين، لما سأله الرجل واستفتاه في أن له ولدا لونه يغاير سائر أولاده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ هل لك عندك إبل يعني؟ قال: نعم. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: كيف ذلك؟ قال: قد نزعه عرق. لعله نزعه عرق. فقال النبي: وهذا لعله نزعه عرق. فدل هذا على استعمال القياس، البيان بالقياس. وقول النبي أيضا كما جاء في الصحيحين: أرأيت لو كان على أمك دين وكنت قضيتها؟ قالت: نعم. قال: فدين ما يحق أن يقضى. إذا الحاصل هنا ما هو يا إخواني؟ أن الشارع قد بين بأنواع البيان، فقد يكون البيان بالقول، قد يكون البيان بالفعل، وقد يكون البيان بالإقرار، وقد يكون البيان بالإشارة، قد يكون البيان بالقصاص بالقياس، وقد يكون البيان بدليل مفهوم، هو دليل الخطاب، مفهوم المخالفة، دليل الخطاب. كل هذه من أنواع البيان. ولهذا فإن الإنسان عليه أن يتدبر أنواع البيان في القرآن والسنة حتى يفهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: باب من الناسخ والمنسوخ. ساق بسنده عن أبي العلاء بن الشخير قال: كان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسخ بعضه بعضا كما أن القرآن ينسخ بعضه بعضا. فهذا به إثبات النسخ في السنة كالنسخ في القرآن، وهذا معلوم عند أهل العلم وعند أهل السنة والجماعة أنهم يقولون بالنسخ خلافا لمن أنكره وليس من أهل السنة. فإن الله عز وجل قد أشار لذلك في كتابه وأشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، ولا دل على النسخ من القبلة وآيات القبلة. والنسخ في السنة أيضا واضح، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قد يعرف النسخ بالنص نفسه، في النص نفسه كذا نص، وقد يعرف النص النسخ بنص آخر. نعم. ثقب السندية أيضا عن قتادة قال: كلام الله ينسخ بعضه بعضا، وكلام الرجال أحق أن ينسخ بعضه بعضا. قال: والنسخ جائز في الشرع، وقالت اليهود لا يجوز، وحكي ذلك عن شرذمة من المسلمين وهو الذي ينكر العقلانيون، ينكرون هذا، وهو خطأ، لأن التكليف في قول بعض الناس إلى الله تعالى، وهو خطأ لأن التكليف في قول بعض الناس إلى الله تعالى يفعل ما يشاء، هو خطأ اللي هو القول بعدم النسخ. ليه؟ لأن التكليف، التعليل، لأن التكليف في قول بعض الناس إلى الله عز وجل يفعل ما يشاء، وعلى قول بعضهم التكليف على سبيل المصلحة، فإن كان إلى مشيئة تعالى فيجوز أن يشاء في وقت تكليف فرض، وفي وقت آخر، وفي وقت إسقاطه، وإن كان على سبيل المصلحة فيجوز أن تكون المصلحة في وقت في أمر وفي وقت آخر في غيره، فلا وجه للمنع منه. ونسخ الفعل قبل الدخول، يعني النسخ اختبار وابتلاء للعباد، ولهذا قد يكون النسخ إلى الأخف، قد يكون إلى الأشد، وقد يكون إلى مساو، كل هذا يبتلي الله عباده بذلك. ونسخ الفعل قبل دخول وقته يجوز، ونسخ الفعل قبل دخول وقته يجوز، وليس ذلك ببدائن. والدليل عليه أن الله تبارك وتعالى ببدائن، يعني بذات علم الله سبحانه وتعالى، لما الله عز وجل يعلم، ولكن هذا ابتلاء. بدليل أن الله تعالى أمر إبراهيم الخليل عليه السلام بذبح ابنه ثم نسخه قبل وقت الفعل، فدل على جوازه، لكن هذا بعد ايه؟ بعد توجه الامر، ثبت الامر خلاص، يبقى بعد الامر وقبل الفعل يجوز هذا، رحمة من الله عز وجل لعباده. ونحن تكلمنا ونحن نشرح في الكتب الستة لما تكلمنا على المسألة في مسألة فرضية الصلوات، فإن الله امر نبيه بالخمسين، لكن ما استقر هذا الأمر للأمة حتى نقيس هذه المسألة على تلك. أما إذا استقر وقبل الفعل يجوز رحمة من الله عز وجل بعباده. والبداء وظهور ما كان خفيا عنه، وليس في النسخ قبل الوقت ذلك المعنى، يعني أنه لم يكن له خفيا عليه شيء فعلم، لا، وإنما هذه حكمة الله عز وجل، أمر إبراهيم بذبح ولده، فلما أسلم أي استسلم وتله للجبين وناديناه يا إبراهيم قد صدقت رؤيا، يبقى هذا بعد توجه الأمر واستقرار بحق إبراهيم، وأخذ إبراهيم بتنفيذ الأمر وتله للجبين، فجاء تخفيف من الله عز وجل. ويجوز نسخ السنة بالسنة كما يجوز نسخ الكتاب بالكتاب، الأحاد بالأحاد، والتواتر بالتواتر، وهذا القدر لا إشكال فيه. فأما نسخ التواتر بالأحاد فلا يجوز، هذا الذي وقع فيه الخلاف، لأن التواتر يوجب العلم، فلا يجوز نسخه بما يوجب الظن. والصحيح السنة كلها تشترك في الحكم، ويجوز نسخ المتواتر بالأحاد والأحاد بالمتواتر، ولا إشكال في ذلك. ويجوز نسخ القول بالقول، ونسخ الفعل بالقول، ونسخ الفعل بالفعل، ونسخ القول بالفعل، لأن الفعل كالقول في البيان، فكما جاز النسخ بقول بالقول جاز بالفعل، إلا إذا دل الدليل على اختصاص الفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم فيكون نسخا، وإنما يكون مخصصا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا نقول إن زواجه صلى الله عليه وسلم وإن جمعه صلى الله عليه وسلم بين أكثر من أربع نسوة نسخ لي فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، لأن الدليل يدل على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. ويجوز النسخ بدليل الخطاب أي بالمفهوم لأنه في معنى النطق، ولا يجوز النسخ بالإجماع لأن الإجماع حادث بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن ينسخ ما تقر في شرعه ولكن يستدل بالإجماع على النسخ، يستدل بالإجماع على النسخ، أجمعت الأمة على نسخ كذا، فليس الإجماع نفسه ناسخا، إذا الإجماع يكون بعد موت النبي، وإنما هو دليل على النسخ، يعني يستدل بالإجماع على النسخ. فإذا رأيناهم قد أجمعوا على خلاف ما ورد في شرعه دلنا ذلك على أنه منسوخ، يعني على أن هذا الحكم منسوخ، ولا يجوز النسخ بالقياس. يبقى لا يجوز النسخ بالإجماع، علة ذلك أن الإجماع بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينسخ حكم مات النبي عليه بكلام أحد ولو كان إجماع، لكن الإجماع دل على النسخ. ولا يجوز النسخ بالقياس لأن القياس إنما يصح إذا لم يعارضه نص، فإذا كان هناك نص مخالف للقياس لم يكن للقياس حكم فلا يجوز النسخ به، إنما النسخ يكون بالإيه؟ ها؟ بالنص، لأن القياس إنما يصح إذا لم يعارضه نص، فإذا كان هناك نص مخالف للقياس لم يكن للقياس حكم فلا يجوز النسخ به. طب وإذا كان فيه نص، إذا كان فيه نص يبقى خلاص العمل بالنص. ولا يجوز النسخ بأدلة العقل لأن دليل العقل ضربان، ضرب لا يجوز أن يرد الشرع بخلافه فلا يتصور نسخ الشرع به، وضرب يجوز أن يرد الشرع بخلافه والبقاء على حكم الأصل، وذلك إنما يجب العمل به عند عدم الشرع، فإذا وجد الشرع بطلت دلالته فلا يجوز النسخ به. يبقى لا يجوز النسخ بالعقل، ليه؟ لأن العقل إما إنه لا يجوز أن يرد الشرع بخلافه، وهذا لا يتصور نسخ الشرع به لأن الشرع ثابت، فكيف ينسخ العقل ما ورد به الشرع هذا الذي وافق العقل الصريح؟ وإما أنه يجوز أن يرد الشرع بخلافه فحينئذ إنما يجب العمل به عند عدم الشرع، لكن إذا وجد الشرع قدمناه على العقل وبطلت دلالة العقل. نعم. يعني أن النسخ يكون قد ثبت بنص وهم اتفقوا على هذا، ما قالوا هذا منسوخ، إذا قالوا الإجماع لأن هذا منسوخ يعني على أنه ثابت النسخ بدليل وليس أن الإجماع هو الناسخ، ما قالوا وهذا منسوخ بالإجماع يعني أن الإجماع اتفق العلماء علماء العصر على حكم يخالف ما جاء به الكتاب أو السنة على خلاف، هذا لا يمكن لأنه لا حكم بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لما يقال الإجماع على نسخ كذا أي الإجماع على أن هذا الحكم منسوخ، منسوخ به أكيد بدليل، أكيد بالدليل، فهم أجمعوا على الدليل، مثل ما يقال الإجماع على فرضية الوضوء، ليس الإجماع دليلا مستقلا في هذا بل الإجماع على ما ورد به نص من فرضية الوضوء ووجوب. نعم. ليه؟ 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 لأن النصوص ما وردت به، لأن النصوص تخالفه، فرجعنا إلى النصوص. هذا قول على من يقول بعدم العمل، وقول آخر يقول بالعمل، وأنه لا يرى تعارضا، لكن يرى هذا من باب التعزير، فهو لا يقتل من باب الحد، لأنه ما في حد القتل في الخمر. بدليل ما جاء في السنة، ما أكثر أخذك الله ما أكثر ما يؤتى به. فالسنة لم ترد حدا بقتل سائر الخمر ولو شرب ألف مرة، إنما قالوا فإذا عاد الربع فاقتلوه تعزيرا إذا رأى الإمام ذلك، يكون هذا الباب التعزير زي من باب الحج. فعند من قال بالناس خلاص قال ليس العمل على هذا لمخالفة الحديث، وعند من قال بالجمع بينه وبين الأدلة الأخرى قال بأن هذا يعني على وجه التعزير إذا رأى الإمام ذلك وأنه يقتله في الرابعة فلا بأس بها. نعم. فمن نسخ القول بالقول ما ذكره عن الربيع بن سبرة حدث عن أبيه قال حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بعسفان قال استمتعوا بهذه النساء، هذا في الحج، حججنا مع النبي حتى إذا كنا بعسفان قال استمتعوا بهذه النساء، قال فجئت أنا وابن عمي لي ببردي لي إلى امرأة فإذا برد ابن عمي خير من بردي وأنا أشب منه، أنا شباب وجميل وهو أسن مني ولكن برده أفضل من بردي، يبقى الشايب معه البرد الحسن والشاب معه البرد القليل. فقالت يعني فرأي امرأة، المعنى أنه رأي امرأة، فعرض كل منهما نفسه عليها، خذ البرد ذا وأتزوجك، فقالت برد كبرد، والتتمة أنها جعلت تنظر، هذا يقول بردي جميل خذ وهذا يقول أنا شاب، فجعلت تنظر إلى البرد وإلى صاحب البرد، تنظر إلى البرد وإلى صاحب البرد، تختار ماذا؟ تختار البرد الجديد ولا الشاب الجديد؟ فقالت برد كبرد، يعني تحصل كفاية بأي برد، لكن اختاروا الشاب. قال فاستمتعت منها على ذلك البرد، وذكر أجلا حتى إذا كان يوم التروية قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني كنت أمرتكم بهذه المتعة، المتعة أن يتزوج الرجل المرأة بمبلغ معين وعطاء معين على وقت معين، يتزوجها شهرا بكذا يتزوجها كذا، فهذا كان مباحا، ثم نهى النبي عنه بعد ذلك فقال وإن الله حرمها إلى يوم القيامة، فمن كان استمتع من امرأة فلا يرجع إليها، وإن كان بقي من أجله شيء فلا يأخذ منها مما أعطاها شيئا. إذن هذا نسخ القول بالقول، فالنبي الذي قال استمتعوا هو الذي قال إن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة، يبقى هذا دليل على النسخ. نعم. ومن نسخ الفعل بالقول أي أن الفعل قد ينسخ بالقول، من ذلك ما ذكره عن أنس رضي الله عنه بسنده قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رهط من عوينة فقالوا يا رسول الله قد اجتوينا المدينة فعظمت بطوننا، مرضوا في المدينة فعظمت البطون، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا براء الإبل فيشربوا من ألبانها وأبوالها، قال فلحقوا براء الإبل فشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صلحت بطونهم، عولجوا في أبوال الإبل وألبانها، وهذا كما قلنا في دليل على أن تأخير بيع وقت الحاجة لا يجوز. لماذا؟ لأن أبوال الإبل لو كانت نجسة لقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا، ولو كانت نجسة لقال النبي اغسلوا ثيابكم إذا أصاب الثياب منها شيء، بخلاف وقت الخطاب قد يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا عن وقت الخطاب. قال فلاحقوا لراعي الإبل فشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صلحت بطونهم، فارتدوا وقتلوا الراعية واستاقوا الإبل، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فبعث في طلبهم فجيء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وثمر أعينهم، وساق بسنده قال قال أبو عبيد وقد ذكرت العلماء أن هذا قد نسخ وأنه كان في أول الإسلام. قال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن أمام بن يحيى عن قتادة عن ابن سيرين قال كان أمر العرانيين قبل أن تنزل الحدود. قلت سمل العينين مثلة وليس حد المرتد والقاتل إلا القتل. وقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم المثلة فنسخ بنهيه ما كان تقدمه. يعني يريد أن يقول فعل النبي هذا إنما هو منسوخ لأن المرتد حده ماذا؟ حده القتل ولا يحتاج إلى سمر الأعين وأن يلقى في كذا وكذا وأن تقطع الأيدي والأرجل، فهذا حده القتل. فيقول فعل النبي هذا قد نسخ بنهيه عن المثلة، بنهيه عن المثلة. ولعله هناك قول آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل بهم ذلك على وجه القصاص، فإنه قتلهم هذه القتلة لأنهم فعلوا بالرائي هذا الفعل، فيكون هذا على وجه القصاص. ولعل هذا ما مال إليه البخاري في جواز الحرق عند القصاص، فمن حرق حرق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمر أعينهم أي حرقها، أدخل المسامير المحمية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يعذب بالنار إلا رب النار، فعند الأصل في الأصل لا يعذب بالنار إلا رب النار، فلا ينبغي أن تحرق إنسانا بل ولا دابة. لكن إذا كان على وجه القصاص حرق رجلا رجلا فيفعل به ذلك أيضا. نعم. وساق خمسة نبي أيضا عن عمران بن حسين قال قل ما قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حثنا على الصدقة ونهانا عن المثلة. ومن نسخ الفعل بالفعل ما ذكره بسنده عن أبي ليلى قال كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد قاعدين بباب القادسية فمرت بهما جنازة فقاما، فقيل إنما هو من أهل الأرض، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام، فقيل إنما هي جنازة يهودي فقال أليست نفسا. وثقف السلدي عن علي أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قام مرة واحدة ثم لم يعد. يبقى النبي ما قام والنبي قام، يبقى هذا نسخ الفعل بالفعل. ومن نسخ القول بالفعل ما ذكره بالسندي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر فاجلدوه، فإن شربها فاجلدوه، فإن شربها ثالثة فاجلدوه، فإن شربها الرابعة فاقتلوه. هذا القول. وذكر بسندي عن قبيصة بن ذؤيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب الخمر فاجلدوه ثم إذا شرب الخمر فاجلدوه الحليف، فأتي برجل قد شرب فجلده ثم أتي به فجلده ثم أتي به فجلده ثم أتي به الرابعة فجلده، فرفع القتل عن الناس وثبت الجلد وكانت رخصة. يبقى هذا نسخ القول بالفعل. يبقى إذن القول قد ينسخ بالقول، قد ينسخ بالفعل، والفعل ينسخ بالقول وينسخ بالفعل، فالقول ينسخ بالقول والفعل، والفعل ينسخ بالقول والإيه والفعل. وكما قلنا الصواب أن السنة المتواترة تنسخ بسنة الآحاد إذ كلها سنة وثابتة. نعم. وهل ينسخ القرآن بالسنة؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، منهم من أجاز ذلك واستدل عليه ب لا وصية لوارث مع عموم الوصية في القرآن، ومنهم من قال ليست السنة في قوة القرآن فلا تنسخ القرآن. نعم. قال القول فيما يعرف به الناسخ من المنسوخ. اعلم ان النسخ قد يعلم بصريح النسق كما ذكرنا الحديث بتحريم المتعة، قد يعرف النسخ بصريح النسق، يقول النبي هذا كنت امرتكم واني انهاكم، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وقد يعلم بالاجماع وهو ان تجمع الامة على خلاف ما ورد من الخبر فيستدل بذلك على انه منسوخ لان الامة لا تجتمع على الخطأ. مثال ذلك ما جاء عن ابي قتادة وساق بسنده عن ابي قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر له فمال النبي وملت معه فقال انظر، فقلت هذا راكب، هذان راكبان، هؤلاء ثلاثة، حتى صرنا سبعة، فقال احفظوا علينا صلاتنا، يعني صلاة الفجر، فضرب على اذانهم فما يقضهم الا حر الشمس، فقاموا فصاروا هنية ثم نزلوا فتوضأوا واذن بلال فصلوا ركعتي الفجر ثم صلوا الفجر وركبوا، فقال بعضهم لبعض قد فرطنا في صلاتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انه لا تفريط في النوم انما التفريط في اليقظة، فاذا سهى احدكم عن صلاة فليصليه حين يذكرها ومن الغد للوقت، ومن الغد للوقت يعني يصليها مرة في وقتها من الغد، نسي الصبح اليوم يصلي الصبح غدا في وقتها. والأمر بإعادة الصلاة المنسية بعد قضائها حال الذكر من غد ذلك من غد ذلك الوقت منسوخ لإجماع المسلمين أن ذلك غير واجب ولا مستحب. يعني أنت نمت عن صلاة الفجر فصليتها لما قمت ساعة التاسعة، فإنك تقضيها من الغد في الساعة التاسعة، هذا لا يعمل به لإجماع المسلمين، لإجماع المسلمين. فالصلاة لا تقضى مرتين، والنبي يقول من نام عن صلاة المسيح فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. طيب وساق بسندي عن عاصم عن زر قال قلت لحذيفة أي ساعة تستحرم تصحرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع، وأجمع المسلمون على أن هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع، يعني تصحروا متى؟ قبل طلوع الشمس، تصحروا بالنهار إلا أن الشمس لم تطلع، وأجمع المسلمون على أن سطوع الفجر يحرم الطعام والشراب على الصائم، مع بيان ذلك في قول الله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام، يبقى إلى إيه؟ حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فجعل النهاية والحد حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وقد يعلم المنسوخ بتأخر أحد الأمرين عن الآخر مع التعارض، يبقى يعلم بالنسق، يعلم بالإجماع، هذه يا أخواني قواعد مهمة جدا تلخص وتعرف أدلتها، يعرف بالقول، يعرف بالإجماع، يعرف بالتاريخ بتأخر أحد الأمرين عن الإيه؟ عن الآخر مع التعارض، يعني إذا لم يمكن الجمع. مثال ذلك ما سقاه بسنده عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أنزل عليه الوحي نكس رأسه ونكس أصحابه رؤوسهم، فلما سري عنه رفع رأسه فقال قد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب والبكر بالبكر، أما الثيب فيجلد ثم يرجم وأما البكر فيجلد ثم ينفى، الثيب يوجد ثم ايه يرجع، يبقى النص فيه الجمع بين الرجم والجلد. طيب سقط سندي عن ابن عباس رضي الله عنهما ان ماعز بن مالك اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انه زنى فاعرض عنه فأعاد عليه مرارا فأعرض عنه. فسأل قومه أمجنون هو؟ قالوا ليس به بأس. قال أفعلت بها؟ قال نعم. فأمر به أن يرجم فانطلق به فرجم ولم يصل عليه ولم يأمر النبي بالجلد. قلت رجم النبي ماعزا من غير أن يجلده دل على أن الجلد المذكور في حديث عبادة منسوخ. فإن قال القائل ما الدليل على أن قصة ماعز متأخرة عن حديث عبادة؟ نحن عندنا الآن نص فيه رجم وجلد ونص فيه رجم غير جلد، وكذلك الغامدية أيضا رجم بلا جلد. قد يقول قائل نص الرجم على الجلد يقدم، هنا لا نستطيع الجمع. فهل يا ترى دل دليل على التاريخ؟ قال الخطيب قلنا دلنا على ذلك ثم ذكر بسنده عن ابن عباس في قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. قال وقال في المطلقات لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة. هؤلاء الآيات قبل تنزيل سورة النور في الجلد، فنسخت هذه الآية الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. قال والسبيل الذي جعله الله لهن الجلد والرجم، فإذا جاءت اليوم بفاحشة مبينة فإنها تخرج وترجم بالحجارة. لا نائبة تحبس في البيت. فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لهن سبيلا إلى آخر اللفظ هو أول ما نسخ به الحبس والأذى عن الزانيين. فلما رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعزا ولم يجده دل على نسخ الجلد عن الزانيين الحرين الثيبين، وثبت الرجم عليهما لأن كل شيء أبدا بعد أول فهو آخر، فيعلن التأخر في الأخبار بضبط تواريخ القصص، ويعلم أيضا بإخبار الصحابي أن هذا ورد بعد هذا، كما وذكر بسنده أن خارجة بن زيد بن ثابت أخبره أن أباه زيد بن ثابت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأ مما مست النار. ثم ذكر سريعا عن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاه ثم صلى ولم يتوضأ. ثم ذكر عن جابر كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار. يبقى هذا عن طريق إخبار صحابي، هذا عن طريق إخبار صحابي. نعم على جابر. كيف ترك الصلاة؟ ترك الصلاة على ماعز؟ ليه؟ ولم ايه؟ نعم. فين اللوضة؟ اي نعم. فامر به ان يرجم فانطلق به فرجم ولم يصل عليه. هذه كتركيل الصلاة على اصحاب الكبائر مثل قاتل النفس وكذا، فيكون هذا الباب زجر. هذا اذا ثبت هذه اللفظة، لان اظن ان سبق معنا بحث في هذه اللفظة، والله اعلم سبق معنا بحث في هذه اللفظة. نعم. فان ثبتت فهي من باب ترك اهل الفضل الصلاة على أصحاب المعاصي زجرا لأمثالهم، كما ترك الصلاة على صاحب الدين، كما ترك الصلاة على قاتل النفس. نعم. فإن قيل طيب ما الفرق بينها بين ماعز وبين الغامدية؟ فإن الغامدية صلى عليها النبي مع أنها زنت، وماعز إن ثبت أن النبي ترك الصلاة عليه فقد زن. فما الفرق؟ قد يقال أن الغمدية جادت بنفسها ولم تفر، خلاف ماعز فلما ألمه الضرب فإنه فر فلحقوه فقتلوه، فظهر للنبي صلى الله عليه وسلم من الغامدية ما لم يظهر من ماعز. فإن الغمدية طال وقتها هي حبل من الزنا، وجاءت فأعطاها النبي مهلة حتى تضع الولد، وجاءت فأعطاها النبي مهلة حتى فطمته، وجاءت. لهذا علل النبي بقوله أما ترى أنها جاءت بنفسها، فإن عمر قد أنكر عليه الصلاة عليه، وهذا تقرير لأن الصلاة قد تترك على أمثال هؤلاء. ليس أنها كافرة، عمر ما اعترض عليها اعتراض، ما اعترض على النبي لأنه صلاة كافرة حاشاه، ولا علنا متهمة بالنفاق حاشاه، ولكن لكونها زنت فكان هذا من المتقرر. فالنبي صلى الله عليه وسلم برر ذلك وعلل بقوله لقد تابت توبة الأوزاعية على أهل المدينة لوسعتهم، ثم قال أما ترى أنها جادت بنفسها. فالشاهد من هذا أن النسخ يعرف أيضا بالتاريخ والتأخر. نعم. وذكر أيضا النسخ في لحوم الأضاحي. قال الشافعي فهذه الأحاديث تجمع معانا، منها أن حديث علي عن النبي في النهي عن امساك لحوم الأضاحي بعد ثلاث، وحديث عبد الله بن واخد متفقان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيهما دلالة على أن علي سمع النهي من النبي وأن النهي بلغ عبد الله بن واخد، ودلالة على أن رخصة من النبي لم تبلغ عليا ولا عبد الله بن واقد، ولو بلغتهما الرخصة ما حدث بالنهي، والنهي منسوخ وترك الرخصة والرخصة ناسخة، والنهي منسوخ لا يستغني سامعه عن علم ما نسخه. طيب، إلى أن قال أطلت الكلام في الحمى الضاحي، وهذا معروف به أنه في أول الأمر كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى الصحابة عن الادخار، ادخار الحمى الضاحي بعد ثلاثة أيام لما كان في المسلمين حاجة وفراقة حتى يطعم الفقراء، فلما وسع الله على المسلمين أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالادخار. طيب، هذه قاعدة ذكرها. قال وإذا تعارض خبران من رواية صحابيين كان أحدهما أقدم صحبة كابن مسعود بن عباس لم يجز أن ينسخ خبر الأقدم أو ينسخ خبر الأقدم بالأحدث، لأنه ما عاش إلى أن قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجوز أن يكون الأقدم سمع ما رواه بعد سماع الأحدث، ولأنه يجوز أن يكون الأحدث أرسله عمن قدمت صحبته، فلا تكون روايته متأخرة عن رواية الأقدم، فلا يجوز النسخ مع الاحتمال. يعني القاعدة لا يجوز النسخ مع الاحتمال، إنما لابد من إيه؟ من تيقن. طيب، هذا ما تعلق بالنسخ وكيف يعرف النسخ، إما أنه يعرف بالنطق، وإما أنه يعرف بالإجماع، وإما أنه يعرف بالتاريخ بتصريح صحابي، كل هذا بما يعرف به لإيه؟ النسخ. قال باب القول في أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم. مبحث أفعال رسول الله، لا يخلو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يكون قربة أو ليس بقربة، إما أن يكون قربة يتعلق بالتشريع يعني قصد به التقرب إلى الله، وإما أن يكون ليس بقربة فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العادة، فإن لم يكن قربة فهو يدل على الإباحة، لم يكن قربة فهو يدل على الإباحة، كما ذكر بسنده قال عن عبد الله بن جعفر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل القفاء بالرطب، وليس التخل سنة روية عن رسول الله من فائدة أو فوائد. ففي هذا الحديث من الفوائد أن قوما ممن سلك طريق الصلاح والتزهد قالوا لا يحل للآكل أن يأكل تلذذا ولا على سبيل التشهي والإعجاب، ولا يأكل إلا ما لابد منه إلا لإقامة الرمق. فلما جاء هذا الحديث وسقط قول هذه الطائفة وصلح أن يأكل الأكل تشهيا وتفكها وتلذذا. شوف سبحان الله، شوف بعض المسالك، الإنسان رغم صلاحه وفضله قد يسلك مسلكا مخالفا للسنة. يعني حينما يقول بعض الناس أنه لا يجوز لك أن تأكل تشهيا ولا أن تأكل تلذذا ولا كذا ولا كذا، كيف هذا؟ وما الدليل على المنع من ذلك؟ يعني الإنسان يأكل كالدواء، كما أنه يأخذ الدواء عند الحاجة فكذلك يأخذ الأكل عند الحاجة، أما إذا تلذذ وتشهى فإن ذلك يكون مخالفا، وهذا مخالف. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الحلوى والعسل، وكان لا يعجبه كذا وكذا. وكانت امرأته تقول لما كانت تفعل نسائه: اجلس فلقد احضرت لك عسل، لان النبي كان يحب العسل ويحب يعني يشتهيه. اما الضب ترك وقال: لم يكن بارض قومي فاجدني اعافه. وقال الطائفة من هؤلاء القوم ايضا انه ليس لاحد ان يجمع بين شيئين من الطعام، سبحان الله، ولا بين ادمين على خوان على مائدة يعني. فكان هذا الحديث يرد على صاحب هذا القول ويبيح أن يجمع الإنسان بين لونين من الطعام وبين أدمين وأكثر. وكل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأفعال التي ليست قربات نحو الشرب واللباس والقعود والقيام، فكل ذلك يدل على الإباحة. يبقى إذن فعل النبي الذي لا يتعلق بالقربة دال على الإباحة. ولهذا هل يثاب من اقترب النبي في هذا الفعل؟ على قولين عند العلماء: الراجح انه لا يثاب، وان التسنن والاقتداء يكون قاصرا على ما قصد به النبي التقرب الى الله عز وجل. واحد يقول: اطيل شعري كما اطال النبي صلى الله عليه وسلم. واحد يقول: البس عمامه كما لبس النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال: هل ثبت أن النبي تقرب إلى الله بإطالة شعره، أو كان هذا عادة القوم؟ كان عادة القوم، ولهذا تجد في الكفار إطالة الشعر على زمن رسول الله، وتجد في الكفار لبس العمام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على الإباحة. يبقى إذن العادات يباح فعلها فقط، إنما لا نقول يشرع الاقتداء برسول الله فيها. نعم. قال: وأما إن كان فعل قربة فلا يخلو من أن يكون بيانا لغيره أو ابتداء من غير سبب. فإن كان بيانا لغيره اللي هو فعل القربة، إما أن يكون بيانا أو ابتداء، كان بيانا لغيره فحكمه مأخوذ من المبين، فإن كان المبين واجبا كان البيان واجبا، وإن كان البيان ندبا كان البيان ندبا. يعني على حسب، إن كان مبينا لمجمل واجب فهو واجب، لمجمل مستحب فهو مستحب. وإن كان فعلا مبتدا من غير سبب ففيه ثلاثة أوجه: أحدها أنه على الوجوب إلى أن يدل الدليل على غير فعل النبي الذي يريد به التقرب إلى الله. البعض قال فعل النبي دل على الوجوب إلى أن يدل الدليل على غير الوجوب. والثاني أنه على الندب إلى أن يدل دليل على أنه الوجوب. والثالث أنه على الوقف فلا يحمل على الوجوب ولا على الندب إلا بدليل، وهو الأصح. فعل النبي أو دل على الوجوب أو على الندب أو على الوقف، ثلاثة أقوال. هذه الأفعال التي قصد بها الإيه؟ التقرب إلى الله عز وجل. قال: وهو الأصح. الخطيب البغدادي رجح إيه؟ أنه يتوقف فينظر. إن دل الدليل على أنه واجب فهو واجب، وإن دل الدليل على أنه مستحب فهو مستحب، لأن الفعل لا يعلم على أي وجه فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فيحتمل أن يكون فعله واجبا، ويحتمل أن يكون ندبا أو إباحة، ويحتمل أن يكون مخصوصا به دون أمته. وإذا لم يعلم على أي وجه أوقعه وجب التوقف فيه حتى يدل الدليل. وإذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا وعرف أنه فعله على وجه الوجوب أو الندب كان ذلك شرعا لنا إلا أن يدل الدليل على تخصيصه بذلك. والحجة فيه قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولأن الصحابة كانوا يرجعون فيما أشكل عليهم إلى أفعاله صلى الله عليه وسلم فيقتدون به فيها، فدل على أنها شرع في حق الجميع. دليل ذلك ما ساق بسرد عن عمر قال رأيت عمر قبل الحجر وقال والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. ساق بسرد عن عمر. طيب ثم قال فقر سريع عمر قال فيما الرملان والكشف عن المناكب. سئل يعني لماذا نكشف عن المنكب في الطواف ونرمل، فقال وقد أطأ الله الإسلام ونفى الكفر أهله ومع ذلك لا نترك شيئا كنا نصنعه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقع بالفعل جميع أنواع البيان مع بيان المجمل وتخصيص العموم والنسخ، وأن تعرض قول وفعل في البيان ففيه أوجه ثلاثة. يا سلام يا أخوان، تقسيمات رائعة جميلة. شوف تقول لي أغيب درس واحد يا فاضل، درس واحد ما ينفعش والله، صح يا شيخ رمضان؟ والله ما ينفع، ما ينفعش. تحرم على طول، تقعد في البيت تقعد تعمل شيء انت وزوجتك لما المغرب يأذن، وبعد الأذان تعمل شيء مع احمد كامل، وبعد العشاء تشوف اخ وكذا، تشوف لك حاجة على الفيس بوك الى ان تنام او تلفون. شوف اوجه ثلاثة، ففيه وجهان، ففيه كذا، ففيه كذا، اوجه بيان. هذا هو العلم، تقاسيم، فروق، تعريفات، استشكالات. قال وإن تعارض قول وفعل في البيان ففيه أوجه ثلاثة، أحدها أن القول يقد أولى، الثاني أن الفعل أولى، الثالث أنهما سواء، والأول أصح لأن الأصل في البيان هو القول، ألا تراه يتعدى بصيغته والفعل يتعدى إلا بدليل، فكان القول أولى إلا إذا دل دليل. طبعا ده في حالة ما إذا لا يمكن الجمع، إذا لم يمكن الجمع، إذا عجزنا عن هذا نقدم القول على الفعل، لأن الفعل قد يرد إليه التخصيص، قد يرد إليه كذا. وعلل هنا فقال لأن الأصل في البيان هو القول ولهذا يتعدى، أما الفعل فلا يتعدى إلا بدليل، فكان القول أولى. نعم. غط فخذك
فقال النبي فعلها مما يفعل قبل الفعل التشريع، لكن النبي لا يقول الا التشريع وعليه يقول المقدمه،
ولان الفعل قد يرد اليه الاحتمال والتخصيص وكذا. نعم. لكن اذا دل الدليل او عندي جمع بين القول والفعل ودل الدليل على بقاء الفعل وكذا فنجمع بين هذا وذاك، او يكون دل الدليل على النسخ، يعني ننظر في اوجه الجمع والترجيح، انما اذا وقفنا فلا شيء فنقدم القول على الايه؟ على الفعل. قال باب القول فيما يرد به خبر الواحد. قال رحمه الله تعالى وساق بالسند عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انها ستاتيكم عني احاديث مختلفه، فما اتاكم موافق لكتاب الله ولا سنتي فهو مني، وما اتاكم مخالف لكتاب الله وسنتي فليس مني. ثم ساق بسنده عن محمد بن عيسى بن الطباع قال كل حديث جاءك عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغك ان احد من اصحابه فعله فدعه. اذا روى الثقة المأمون خبرا متصل الاسناد، هذه مسألة، اذا روى الثقة المأمون خبرا متصل الاسناد رد بامور، احدها متى يرد الحديث او خبر الواحد، أحدها أن يخالف موجبات العقول فيعلم بطلانه، لأن الشرع إنما يرد بمجوزات العقول وأما بخلاف العقول فلا. لكن أي عقول؟ العقول الصريحة، العقول الصريحة. فالشرع لا يأمر إلا بمصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عن مفسدته خالصة أو راجحة. طيب الثاني أن يخالف نص الكتاب أو السنة المتواترة فيعلم أنه لا أصل له أو منسوخ ونزيد أو أحد حتى إذا خالف. الثالث أن يخالف الإجماع فيستدل على أنه منسوخ أو لا أصل له، لأنه لا يجوز أن يكون صحيحا غير منسوخ، وتجمع الأمة على خلافه، وهذا هو الذي ذكره ابن الطباع في الخبر الذي سقناه عنه أول الباب. والرابع أن ينفرد الواحد برواية ما يجب على كافة الخلق علمه فيدل ذلك على أنه لا أصل له، لأنه لا يجوز أن يكون له أصل وينفرد هو بعلمه من بين الخلق العظيم. الخامس أن ينفرد الواحد برواية ما جرت به العادة بأن ينقله أهل التواتر فلا يقبل، لأنه لا يجوز أن ينفرد في مثل هذا بالرواية. فأما إذا ورد مخالفا للقياس أو انفرد الواحد برواية ما تعم به البلوى لم يرد. وقال قوم ممن ينتحل مذهب مالك ابن أنس إذا كان مخالفا للقياس لم يجز العمل به والقياس مقدم عليه. وقال قوم من ينتسب إلى مذهب حنيفة لا يجوز العمل بخبر واحد فيما تعم به البلوى، ولهذا رد حديث بصرة في نقد الوضوء بمس الذكر. قالوا كيف يعني بصرة وهي امرأة هي التي تروي نقد الوضوء بمس الذكر، مع أن الأمر يكون عند الرجال ولا يرويه الرجل، إنما ترويه بصرة، وهذا مما تعم البلوى به. فأما المالكيون فقد احتج من نصرهم يعني بتقديم القياس على الخبر بأن قال قياس القائس يتعلق بفعله وهو استدلاله على صحة العلة في الأصل، وصدق الراوي في خبره مغيب عنه غير متعلق بفعله، وثقته بما هو متعلق بفعله أكثر منها بما هو متعلق بغيره، فواجب أن يكون أولى. هذا علة تقديم القياس عنده. يقول الخطيب البغدادي وهذا عندنا خطأ، والدليل على صحة ما ذهبنا إليه ما ذكره بسنده أن عمر قال أذكر الله امرأ سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين شيئا فقام، وفي رواية ناشدتكم يعني، فقام حمل بن مالك بن النبيغة فقال كنت بين جريتين لي يعني ضرتين فضربت إحداهما الأخرى بمصطح فألقت جنينا فقضى فيه رسول الله غرة، فقال عمر لو لم نسمع هذا لقضينا فيه بغير هذا، ولكنه توقف عند الخبر، مع أن عمر كان عنده قياس، فلم يقدم عمر قياسه على ماذا؟ على النص الذي سمعه من هذا الرجل. نعم.
الله أكبر. فأنا دلوقتي في السلسال عند المحاضرة، فهل أيوة سمعني سمعني
الشافعي، فقد رجع عمر عما كان يقضي به لحديث الضحاك الى ان خالف حكم نفسه واخبر في الجنين انه لو لم نسمع هذا لقضينا فيه بغير، وقال ان كدنا ان نقضي في مثل هذا برأينا، فدل هذا على انه قدم النص على ماذا؟ على القياس. نعم. قال الشافعي: يخبر والله اعلم ان السنة اذا كانت موجودة بان في النفس 100 من الابل فلا يعدل الجنين ان يكون حيا فيكون فيه 100 من الابل، أو ميتا فلا شيء فيه، فلما أخبر بقضاء رسول الله فيه سلم له ولم يجعل لنفسه إلا اتباعه فيما مضى حكمه بخلافه، فيما كان رأيا منه لم يبلغه عن رسول الله فيه شيء وترك حكم نفسه، وكذلك كان في كل أمره رضي الله عنه، وكذلك يلزم الناس أن يكونوا، لا تقدموا قياسا على نص. قال الخطيب: قلت وقول عمر هذا كان بحضرة الصحابة الذين ذكرهم ولم ينكروا منهم منكر ولا خالفوا فيه مخالف، فدل على أنه إجماع منهم. تمام. وذكر الكلام في هذا ودلل عليه رحمه الله تعالى. ثم قال: فصل. وأما الحنفيون فقد قال من احتج لهم إذا عم البلوى كثر السؤال، وإذا كثر السؤال طبعا الأحناف كما قلنا أنهم لا يأخذون بالنص إذا عمت البلوى وانفرض برواياته إيه؟ راوي. قال: وهذا عندنا غير صحيح، والدليل على وجوب قبوله حتى ولو عمت به البلوى وانفرض برواياته واحد أنه خبر عدل فيما يتعلق بالشرع مما لا طريق فيه للعلم ولا يعارضه مثله، فوجب العمل به قياسا على ما لا تعم به البلوى، النظر إلى ثبوت الخبر، إذا ثبت وجب العمل به، وليس من شرط العمل ألا تعم به البلوى. ولأن شروط البيوع والأنكحة وما يعرض في الوضوء مما خرج من غير السبيلين والمشي مع الجنازة وبيع رباع مكة وجارتها ووجوب الوتر وما أشبه ذلك قد أثبته المخالف بخبر الواحد، وهو مما تعم به البلوى. يعني يقول أنتم يا أحناف تثبتون تقول بوجوب الوتر مع أنه ثبت بخبر الواحد، ما نال مما تعم به البلوى لو كان واجبا. هذا نستفيد منه شيئا شيخ رحمه الله، وهو أن الإنسان إذا قعد قاعدة خلاف الحق فإنك تراه متناقضا فيها، لازم يتناقض فيها، لابد أن يتناقض، لازم يتناقض فيها. نعم. فأما قوله، طيب، فرد على هذا طبعا، قال: ذكر ما روي من رجوع الصحابة عن أرائهم التي رأوها إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعوها ووعوها. طبعا هذا أكثر من يحصر رجوع الصحابة إلى السنة. من ذلك ما ذكره بسنده عن الزهري عن سعيد قال: كان عمر بن الخطاب يقول: الدية العاقلة لا ترث المرأة من دية زوجها شيئا، حتى قال الضحاك بن سفيان: كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضباب من دية زوجها، فرجع عمر زاد الحميدي عن قوله. وقال أحمد وثق بسنده عن الزهري عن سعيد وقال فيه: وكان النبي استعمله على الأعراب. أيضا ثق بسنده عن المسيب قال: قضى عمر بن الخطاب في الأصابع بقضاء، ثم أخبر بكتاب كتبه النبي لابن حزم في كل إصبع مما هنالك 10 من الإبل، فأخذ به وترك أمره الأول. وعلى هذا خص الأخبار في ذلك إيه كثيرة جدا. قال وذكر أخبارا في هذا، وفي ذلك رجوع ابن عباس ذكره في 369. قال حدثنا أبو الشعثاء مولى ابن عمر معمر قال سمعت ابن عباس يقول أتوب إلى الله من الصرف. كان ابن عباس يرى الدرهم بالدرهمين جائزا، كان يراه جائزا. قال أتوب إلى الله من الصرف، إنما كان ذلك رأيا رأيته. وهذا أبو سعيد الخدري يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده كان اجتهاد مني، ولكن أبو سعيد حدثني أن ذلك قد نهى عنه النبي فأنا أنهى عنه. الله أكبر. طيب باب القول في الصحابي يروي حديثا عن رسول الله ثم يعمل بخلافه، يروي الحديث ثم يعمل بخلافه، ما حكمه؟ قال إذا روى الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ثم روي عن ذلك الصحابي خلاف لما روى فإنه ينبغي الأخذ بروايته وترك ما روي عنه من فعله أو فتياه، لأن الواجب علينا قبول نقله ونظارته عن النبي لا قبول الرأي. صار الآن ها تعارض بين قول النبي وقول الصحابي، قول النبي وقول الصحابي لو خالف، قول الصحابي لو خالف، فعل الصحابي لو خالف، ما ينبغي أن تقول بين قول الصحابي وقوله الآخر؟ لا، لأنه لما روى عن النبي روى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول رواية الصحابي عن النبي، وحينئذ نقدم ببساطة جدا كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الصحابي طالما أنه ثابت بسنده. دليل ذلك قال ما سرقه بسنده أن أبا أيوب الأنصاري كان يفتيهم بالمسح ويخلع، فقيل له فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ولكن حبب إلي الغسل. وقال النجاد، طبعا هنا نأخذ بالمسح ما نأخذ بفعل أبي أيوب، ولأن الصحابة قد ينسى ما روي في وقت فتياه، قد ينسى ما روى في وقت فتياه كما وثق بسنده. عن مسروق بن أجدع قال ركب عمر بن الخطاب منبر رسول الله فخطب الناس فقال أيها الناس ما أكثركم في صدقات النساء؟ فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وإنما الصدقات فيما بين 400 درهم فما دون ذلك، ولو كان الإكثار في ذلك تقوى أو مكرومة لم تسبقوهم إليه، فلا أعرفن ما زاد رجل في صدق مراته على 400 درهم. قال ثم نزل فحضرته امرأة، لكن طبعا الحديث إيه؟ هذا الحديث فيه ضعف، لكن نذكر الصحيح في رجوع الصحابة. قال الأصح منه ذكر هنا رواية ابن عباس قال حدثنا حيان يعني ابن عبيد الله العدوي قال سئل لاحق ابن حميد أبو سأل لاحق ابن حميد أو لاحق ابن حميد أبو مجلس، هو الذي سأل أبو مجلس، وأنا شهيد عن الصرف، فقال كان ابن عباس يرى بأسا زمانا من عمره حتى لقي أبو سعيد فقال له يا ابن عباس ألا تتقي الله حتى متى توكل الناس الربا؟ أما بلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم وعند أم سلمة زوجتي إني أشتهي تمر عجوة، وأنها بعثت بصعين من تمر عتيق إلى منزل رجل من الأنصار فأتيت بدلهما تمر عجوة فقدمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعجبه فتناول تمرة ثم أمسك فقال من أين لكم هذا؟ قالت بعثت بصعين من تمر عتيق إلى منزل فلان فأتينا بدلهما من هذا الصاع الواحد، فألقى التمرة من يدي وقال ردوه ردوه لا حاجة فيه، التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد مثلا بمثل ليس فيه زيادة ولا نقصان، فمن زاد أو نقص فقد أربى فكل ما يكال أو يوزن. فقال ذكرتني يا أبا سعيد أمرا نسيته أستغفر الله وأتوب إليه، وكان أنا بعد ذلك يعني عنه أشد النهي. ولأن الصحابي قد ذكر ما روية إلا أنه يتأول فيه تأويلا يصرف عن ظاهره، كما تأولت أم المؤمنين عائشة في إتمام الصلاة في السفر، وهي التي روت فرضت الصلاة ركعتين فزيد في الصلاة الحضر وأقرت صلاة السفر، ولأنه لا يحل أن يظن بالصاحب أن يكون عنده نسخ لما روى أو تخصيص فيسكت عنه ويبلغ إلينا المنسوخ أو يبلغ إلينا المنسوخ والمقصوص دون البيان، لأن الله قال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ولعنهم اللاعنون، وقد نزه الله صحابة نبيه عن هذا. قال باب تعظيم السنة والحث على التمسك بها والتسليم لها والانقياد إليها وترك الاعتراض عليها، وهذا أيضا أدلة كثيرة نختصر منها ما سقاه سندي عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال قال صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني. وساق بسنده عن عمر قال إذا رميتم الجمرة وذبحتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء حرم عليكم إلا النساء والطيب. قال سلم بن عبد الله فقالت عائشة أنا طيبت رسول الله لحرمه حين أحرم ولحله بعدما رمى الجمرة قبل أن يزور. قال سالم وسنة رسول الله أحق أن تتبع. قدم قول عائشة على مين؟ على قول جده عمر. قال سالم بن عبد الله ابن عمر قال سنة رسول الله أحق أن تتبع. نعم. ثق بسنده في 387 أن سعيد بن المسيب نظر إلى رجل صلى بعد النداء من صلاة الصبح فأكثر الصلاة فحصبه ثم قال إذا لم يكن أحدكم يعلم فليسأل إنه لا صلاة بعد النداء إلا ركعتين. قال فانصرف فقال يا أبا محمد أتخشى أن يعذبني الله بكثرة الصلاة؟ قال له هو أنت بتحضر من كثرة الصلاة تخشى أن يعذبني الله بكثرة الصلاة؟ اسمع الكلام الجميل. قال بل أخشى أن يعذبك الله بترك السنة. يا سلام، والله الكلمة يا إخواني تكتب بماء الذهب. شوف إيه لا 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 أصحاب الإنسان فعلا قد يشفع هذا، يعذبني الله على الصوم، يعذبني الله على الصلاة، يعذبني الله على ذكر. قال لا بل أخشى أن يعذبك الله على ترك السنة. الله أكبر. وساق بالسندية في 395 عن مالك بن أنس قال سمعت ابن شهاب يقول سلموا للسنة ولا تعارضوها. وساق بالسندية في 98 عن الشافعي قال لقد ضل من ترك حديث رسول الله لقول من بعده. وساق بالسندية أيضا عن نعيم بن حماد من ترك حديثا معروفا فلم يعمل به وأراد له علة أن يطرحه فهو مبتدع، وأراد لو علة أن يطرحه قدم عقله على النص وأزال بشبهة ويعلم تحت الحديث فهذا مبتدع قال ما جاء في ترك المخاطبة لمن عارض السنة بالمخالفة هذا يترك مخاطبته. ذكر في ذلك حديث عبد الله بن المغفل قال نهى رسول الله عن الخذف وقال إنه لا يصيد صيدا ولا ينكأ العدو ولكنه يكسر السن ويفقأ العين. فقام رجل من جلسائه فنقض حصى يعني خذف فقال أنهى أنهى رسول الله عن هذا أو قال ما تقول في هذا؟ قال عبد الله أحدثك عن رسول الله وتخذف والله لا أكلمك الفصيح أبدا. فدل هذا على ترك كلام من ظهرت له السنة ومع ذلك لم يعمل بها أو تركها. قال الكلام في الأصل الثالث من أصول الفقه وهو إجماع المجتهدين. نقف عند هذا وانتهى الجزء بهذا. هو اختصر الجزء اللي بعد ذلك الاول هو ايه؟ طيب ايضا على اصل مسألة يبقى خلاص نقف عند الاجماع، يبقى هذا هو الاجماع. الاصل الثالث هو الاجماع، يبقى بهذا انتهى الكلام عن ايه؟ عن السنة. يبقى الكتاب والسنة الموضوع فيه ورقتين بس هو متعلق بما بعد، فنوقف الكلام على كله وهو الاجماع.